الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وأثنى في درس الأصول على قوله: شرط الوجود ما به مكلف، وعدم الطلب فيه يعرف، مثل دخول الوقت والنقاء، وكبلوغ بعث الأنبياء، ومع تمكن من الفعل الأبى، وعدم الغفلة والنوم بلى، وشرط صحة به اعتدال، بالفعل منه الطهر يستفاد. والشرط في الوجود شرط في الأذى، وعزوه للاتفاق ولد، وصحة الوفاق بالوجهين للشرع مطلقا بدون ميل. وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور، يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد. في قوله: ومع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب. ده آخر ما شرحناه أو بعده بأبيات على ما أظن. فبيقول لنا هنا أن العلة قد تتوافق مع السبب وقد تختلف عنه. فالجمهور على أن العلة والسبب شيء واحد، وهو ما يتوصل به إلى الأمر أو إلى الحكم. فيقول هنا: السبب الموصل إلى الشيء مع جواز المفارقة بينهما، ولا أثر له فيه ولا في تحصيله كالحبل إلنا. إن ده المعنى اللغوي، يعني السبب إلى الشيء، الحاجة اللي يوصل بها إليه، وإن كان هو ما هوش داخل فيما يصل إليه، زي ما يقول لنا الحبل إن يدلي به إلى بالبكرة إلى الماء، فهو سبب للوصول إلى الماء. قال: والعلة ما يتأثر عنه الشيء دون واسطة، كالخمر للإسكار. وده عند الفقهاء أن العلة ما يترتب عليه الحكم كما ذكرنا قبل ذلك. ذكر هنا شرط الوجوب. الشروط ثلاث أنواع: شرط للوجوب، وشرط للأداء، وشرط للصحة. والشرط اللي هو الشيء الذي وروده ليس ورودا للحكم وعدمه عدم، وروده ليس ورودا وعدمه عدم. وذكرنا قبل ذلك أن المثال الواضح فيه شرط الصلاة والوضوء، شرط لصحة الصلاة أو شرط للصلاة الوضوء. الوضوء ليس داخلا في الشرع في الصلاة، ولكن عدم الوضوء عدم للصلاة. يبقى هنا نقول أن الشرط في الشيء هذا خارج عنه، ولكن عدم وجود هذا الشرط عدم وجود للحكم. نقول عدم وجود الوضوء يبقى ما فيش صلاة، لكن إذا وجد الشرط ليس معناه أن الصلاة موجودة. فإذا توضأت مش معناه أن أنت صليت، ولكن معناه أن أنت أوجدت الشرط الذي تصح به هذه الصلاة. لما شرط الوجود ما به مكلف، وعدم الطلب فيه يعرف. هذه شرط الوجوب، ما به مكلف، يعني أنت مكلف بأنك إذا وجد هذا الشرط يبقى افعل الشيء الفلان. شرط وجوب، شرط وجوب وشرط صحة وشرط الأداء. شرط الوجوب ما يكون الإنسان به مكلفا، كدخول الوقت والنقاء من الحيض والنفاس، وكبلوغ دعوة الأنبياء، وإقامة أربعة أيام. لكل من الأمثلة لشرط الوجوب. إذن شرحنا قبل كده وقلنا إن شرط الوجوب ليس مطلوبا منك تحصيله، إنك تحصل شرط الوجوب لا، لكنه إذا وجد هذا الشرط لزمك عمل معين. زي ما ربنا سبحانه تبارك وتعالى يقول لنا: أقم الصلاة لدلوك الشمس. حتى تجد الصلاة لابد من زوال الشمس حتى تجد. لكن هذا الشرط ليس بيدك، مش بإيدي ان انا اخلي الشمس تدلك، ولكن اذا وجد يبقى يلزمني الان انني اصلي. يبقى شرط الوجوب يقول لنا به ما يكون الانسان بوجود هذا الشرط مكلف، ما به مكلف، ولا يطالب المكلف بتحصيل هذا الشرط. ليس بيدك انك تحصل هذا الشرط، فليس مطلوبا منك ذلك. يقول لنا من ذلك دخول الوقت، النقاء من الحيض. يبقى شرط أن المرأة تصلي أن هي تكون قد انتهت دورتها، انتهى حيضها. ليس ذلك بيدها أن هي تنهي حيضها، ولكن إذا انتهى الحيض لازمها أن تتطهر ولازمها أن تصلي. يبقى ده نسميه شرط إيه؟ شرط وجوب. شرط وجوب يبقى حتى يجب عليها الصلاة لابد من وجود هذا الشرط أنها طهرت من الحيض وطهرت من النفاس مثلا. قال كبلوغ دعوة الأنبياء. كبلوغ دعوة الأنبياء المعنى أن الله عز وجل ذكر في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى لن يعذب الله عز وجل حتى يبعث رسولا. ليس بيد الناس أن يطلبوا هذا الرسول فيأتي إليهم الرسول، ولكن إذا جاء الرسول للناس فبلغهم وأنذرهم الآن يعذبون ما جاءهم من عند ربهم. قال وإقامة أربعة أيام، المعنى أن الإنسان الذي هو مسافر إذا نزل في مكان سفره وأقام أربعة أيام فما دونها يبقى على ذلك يجوز له أنه يقصر الصلاة. إذا أقام فوق ذلك يبقى يلزمه الإتمام. يبقى إذا وجدت الإقامة يوما يومين ثلاث أيام يبقى على ذلك له القصر. إذا كان أكثر من ذلك يبقى يلزمه الإتمام، ولا يلزمه ابتداء أن يقول طيب هنقعد أقل علشان يكون يلزمني القصر، أو أمكث أكثر من ذلك عشان يجب علي الإتمام، لا. ولكن إذا ولد هذا أو ذاك لزمه الحكم الذي فيه. إذا شرط الوجوب لا يطالب المكلف بتحصيله، سواء كان هذا الشرط في فوقه أم لا، سواء كان قادرا عليه أو ليس قادرا على هذا الشرط. يبقى الوجوب ذكرنا برضو قبل كده قاعدة قالها الفقهاء وقالوا مجمع عليها أنه ما لا يتم الوجوب إلا به فحكمه ليس بواجب، والآخر ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى هنا الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تحصيله واجب. لما نقول إن عشان تصلي الجمعة لابد أن تذهب إلى المسجد، المسجد بعيد عن بيتك، يبقى مش هيحصل انك تحضر الجمعة الا انك تخرج من بيتك قبل الصلاة بنص ساعة عشان توصل وتدرك الجمعة. يبقى يجب عليك حتى تحصل الجمعة ان تخرج مبكرا من بيتك، لانك لو خرجت مع الاذان على ما توصل المسجد يكون خلصوا الصلاة. يبقى لن تتم الجمعة الا بخروجك مبكرا، يبقى هذا الخروج بالنسبة لك ايه؟ واجب. وما لا يتم الواجب وهو صلاة الجمعة الا به فهو واجب. لكن ما لا يتم الوجوب، ما لا يتم الوجوب يعني أن يصير الشيء فرضا عليك، لن يكون فرضا إلا بكذا. هل لابد من حصل الكذا دي عشان يبقى فرض عليك؟ سواء كان في مقدوري أو ليس في مقدوري لا يلزمني أن أحصله. الذي ليس في المقدور زي قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. يبقى لما الشمس تدلوك ابقى صلي، ماش مطلوب منك تحصل هذا الشيء لأنه ليس في طاقتك. الذي في طاقتك زي الزكاة مثلا، لا تجب عليك الزكاة حتى يبلغ المال نصابا، لا يجب الزكاة حتى يبلغ المال نصابا. هل يلزمني أن أنا أحوش عشان يبلغ المال نصابا فأخرج عليه زكاة؟ هل يلزم ذلك؟ لا يجب علي ذلك، لا يجب علي أن أنا أدخر المال حتى تلزمني الزكاة. ولكن إن وجد عندي هذا المال وحال عليه الحول في هذه الحالة يلزمني أن أدفع الزكاة عليه. إذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يقول لنا في المتن هنا ومع تمكن من الفعل الأداء وعدم الغفلة والنوم بدأ، يعني ما يكون به التمكن من الفعل مع حصول ماله يكون الإنسان من أهل التكليف. ده نوع تاني من أنواع الشروط هيسميه بشرط الأداء، شرط الأداء. يبقى كان في شرط الأولين يسميناه شرط إيه؟ الوجوب، شرط الوجوب. تاني نوع من أنواع الشرط شرط الوجوب، معناه أنه يوجد هذا الشيء حتى ينبني عليه أنه يلزمني ويجب علي فعله كذا. يبقى هنا ورود الشمس، زوال الشمس وجوده يلزمني أني أصلي الظهر، طلوع الفجر بوجوده يلزمني أني أصلي الفجر، أن يصير ظل الإنسان مثله يلزمني بذلك أني أصلي العصر، إذا غربت الشمس بهذا الوجود يلزمني أن أصلي المغرب، إذا زال الشفق الأحمر يبقى وجبت صلاة العشاء. يبقى ده كله شروط لإيه؟ شروط لإيه؟ للوجوب، شروط الوجوب حتى تجب عليك صلاة العشاء. ليه ما تصليش العشاء دلوقتي؟ لأنك لست مسافرا ويلزمك أن تصلي كل صلاة على وقتها. حتى تجب علي صلاة العشاء لابد من دخول الوقت، يبقى دخول الوقت شرط لإيه؟ الوجوب، شرط لوجوب صلاة العشاء. يبقى لما يدخل العشاء يدخل الوقت، يبقى يلزمني الآن أنني أصلي. هذا شرط في مقدوري ولا ليس في مقدوري؟ ليس في مقدوري، أن دخول وقت العشاء ليس في مقدوري. لكن حتى تجب علي الزكاة يبقى لابد من شرطها أن يكون معايا نصاب. هذا في مقدوري ولا ليس في مقدوري؟ في مقدور، في مقدور، أقعد أحوش أحوش لغاية ما يبقى معايا 1000 جنيه فيلزمني زكاة. لكن هل الشريعة أمرتني بذلك؟ حوش لغاية ما يبقى معاك 1000 جنيه عشان تطلع زكاة؟ لا، ما أمرتنيش بكده، لكن قالت لي لما يبقى معاك النصاب طلع الزكاة. يبقى هذا الوجود للزكاة لا يكون إلا بوجود النصاب. وجود النصاب قد يكون في مقدوري، ولكن لم تلزمني الشريعة بذلك إنه أوجد النصاب حتى يجب علي الزكاة. لكن إذا وجد وجد، يبقى الشرط الأولاني حسميه شرط إيه؟ الوجوب. ثاني شرط حسميه شرط شرط الأداء، الشرط اللي بيلزمني مع وجودي إن أفعل هذا الشيء الآن. يبقى شرط الأداء شرط وجوده يلزمني أن أفعل هذا الشيء الآن. يقول لي ومع تمكن من الفعل الأداء، يعني شرط الأداء أنني أتمكن من فعل هذه العبادة أو فعل ما أمرت به، ولكن مع شرط آخر أو مع شرطين، هو عدم الغفلة وعدم النوم. لنا هنا ومع تمكن من الفعل الأداء، الأداء يعني، وعدم الغفلة والنوم بدا. يعني قد يكون الإنسان الآن نائما مثلا وجاء عليه وقت المغرب ويلزمه يجب أن يصلي المغرب، ولكن نائم، والنائم معذور ليس معذورا. يبقى هنا شرط الوجود موجود ولا مش موجود، اللي هو دخول الوقت. يبقى هنا الآن دخل الوقت، شرط الوجود موجود، ولكن التمكن من الفعل هل موجود؟ يبقى شرط الأداء ليس موجودا الآن. يبقى عشان يؤدي بنقول هو نائم، نائم مش حاسس، يبقى معذور هذا الإنسان الآن. يبقى يقول لنا شرط الأداء أي شرط التسليم بالفعل، قم افعل الآن بأداء العبادة أو فعلها. فالنائم والغافل غير مكلفين بأداء الصلاة مع وجوبها عليهما. يقول في التوضيح: الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء أن كل ما لا يطلب من المكلف هذا شرطه، الشيء اللي مش مطلوب منك تعمله، لا، لما يبقى موجود يبقى اعمل، هذا شرط الوجوب. يضرب له المثل بايه؟ بالذكوره، الحريه، هذه من الشروط، شروط الوجوب. وذكرنا من شروط الوجوب ذنوب الشمس، دخول اوقات الصلوات، وجود النصاب، هذه من شروط الايه؟ الوجوب. وما يطلب منه انه يحصله هيبقى شرط الايه؟ شرط للاداء الشيء. وما يطلب منه قال كالخطبه والجماعه، يعني للجمعة يسمى شرط أداء، يعني حتى تتم الجمعة لابد من الجماعة. فيبقى هنا ينادى على الناس بالأذان عشان يجتمعوا حتى تصح منهم صلاة الجمعة. يقول: والمراد من شرط الأداء حيث فسروا الأداء بالتكليف لأداء العبادة أي فعلها، أنه شرط في الإيجاب الإلزامي الذي المقصود منه الامتثال الذي لا يحصل إلا بالاعتقاد والإيجاد معه. بيقول لنا حاجتين هنا، في حاجة اسمها إيجاد إعلامي وفي حاجة اسمها إيجاد إلزامي. إيجاد إعلامي يعني زي دخول الوقت مع وجود الغفلة أو النوم، يبقى هنا وجبت الصلاة، بس هذا معذور لأنه ناسي مش واخد باله، هذا معذور لأنه نائم. فالإيجاد الإعلامي موجود الآن، لكنه لغفلته وعدم تمكنه بسبب نوم ونحوه فلم يؤديها. فالإجاب الإعلامي موجود، لكن الإجاب الإلزامي يعني قم افعل الآن، افعل الآن، يبقى لابد من عدم النوم وعدم الغفلة حتى يقوم بالفعل حال. يقول: الإجاب الإعلامي المقصود منه اعتقاد الوجوب، اعتقاد الوجوب، يعني هو نايم ومعتقد انه اذا اذن وقت المغرب هقوم اصلي المغرب، اعتقد الوجوب، هذا وجوب إعلامي.
الوجوب الإلزامي إن افعل هذا الشيء الآن. شرط صحة به اعتماد بالفعل منه الطهر يستفاد. شرط الصحة يعني الذي يعتبر للاعتماد بالفعل، أن تفعل الفعل ونقول لك الفعل هذا صحيح، يبقى ده شرط الصحة سواء كان هذا طاعة أو غيرها. قال: الطهارة بالماء أو بالتراب للصلاة والستر لها والخطبة الجمعة واستقبال القبلة. يبقى هنا في حاجة اسمها شرط صحة، ده ثالث نوع من أنواع الشروط. كان الشرط الأول شرط الوجوب، والنوع الثاني كان شرط الأداء، الثالث شرط الصحة. شرط الصحة يقول لنا أنه هتصح بها أو يصح به العمل، سواء كان هذا العمل عبادة ولا معاملة. فشرط الصحة ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء طاعة أو غيرها. كالطهارة بالماء، نقول أنك تتطهر، هذا من شروط صحة صلاتك. الطهارة بالماء مع وجود الماء لا يجوز لك أن تطهر بالتراب مثلا، يبقى تتطهر بالماء، شرط صحة. أو بالتراب مع فقد الماء أو مع وجوده ولكن مع عدم القدرة على استخدامه. والستر للصلاة، هذا شرط لصحة الصلاة، أن تستتر تلبس ثيابة تستر العورة تتزين للصلاة، شرط للصحة. والخطبة للجمعة عند من يقول أنها شرط، أما من يقول أنها واجب فلا يدخل هنا. وشرط صحة به اعتداد يعني بوجود هذا الشرط يعتد بالعمل الذي عملت، بالفعل منه الطهر يستفاد. يستفاد يعني أنه مثال على هذا الشيء أن الذي تطهر للصلاة صحت صلاته، لم يتطهر لم تصح منه الصلاة. والشرط في الوجود شرط في الأداء وعزوه للاتفاق وجدا. شرط الوجود، شرط الوجود نقوله أنه وجود وقت الصلاة شرط لوجودها. الشرط للأداء أن تتمكن من فعلها في وقتها، هذا شرط أدائك. طيب، شرط الوجوب وشرط الأداء يتفقان مع بعض في أن الإنسان إذا لزمه أن يؤدي العبادة، هل ممكن نتخيل أن شرط الوجوب لا يكون موجودا مثلا؟ فهنا بيقول لنا والشرط في الوجوب شرط في الأداء، كل ما كان شرطا للوجوب هو شرط الأداء، لأنك لو جيت تصلي الظهر مثلا قبل وقتها تصح أنك هذه الصلاة؟ ليه ما تصحش؟ لم يدخل الوقت، مش كده؟ لم يدخل دخول الوقت شرط ايه؟ وجوب. يبقى هنا قلنا لم تصح الصلاة، يبقى كأنه شرط الوجوب هو ايضا من شروط الصحة. شرط الوجوب كل ما كان شرطا للوجوب هو شرط لصحة العمل. ولكن طب ما نقول بقى شرط صحة او شرط الوجوب واحد من الاثنين وخلاص؟ لا، بشرط الاداء بيزيد عن شرط الصحة بحاجة اخرى. قال: والشرط للوجوب شرط للأداء وعزوه للاتفاق وجد، ولكن حيختلف في إيه؟ يقول لنا يزيد على ذلك أن يتمكن من الفعل، أن يتمكن من الفعل. يبقى وجد الوجوب شرط الوجوب زائد أنك تمكنت من فعل هذا الشيء، هذا شرط لأدائك. والشرط الوجوب في الوجوب شرط في الأداء وعزوه للاتفاق، يعني اتفق العلماء، منهم من قال إجماع العلماء على ذلك. وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدونين. نقول كلمة صحة هذا عمل صحيح، هذه عبادة صحيحة. إيه معناها صحيحة يعني؟ فبيقول لنا هنا صحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدونين. يقول الصحة عند المتكلمين هي موافقة الفعل الذي له وجهان، الفعل الذي له وجهان، الوجهان للفعل أن يقع تارة موافقا للشرع وتارة مخالفا للشرع، لا معنى فعل له وجهان. ففعل فيه من وجه الموافقة لشرع الله ومن وجه آخر عدم الموافقة، فيقول لك هذا الفعل اللي له وجهان أن يقع موافقا للشرع. زي ما نقول إنسان قام يصلي يري التلاميذ كيف يصلي، هنصلي بطريقة الفلانية، هنقول الله أكبر، هنحط اليمنى على اليسرى، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقرأ الفاتحة، هل هذه صلاة؟ تصح هذه صلاة؟ هذا يعلم الناس، يعلمهم وبيتكلم يعلم. فهذا وإن كان ظاهره قائم راكع قائم ثابت قاعد، ولكن ليست صلاة شرعية، هو يعلمهم كيف يصلون. لكن إن قام استقبل القبلة وصلى لله عز وجل صلاة الظهر يبقى هنا هذا الوجه الموافق للشرع. يبقى العمل الذي له وجهان، وجه تعليمي ووجه عبادي، الوجه العبادي هذا اللي وافق انه صلى وقام بالفرض، يبقى وجهاه ان يقع تارة موافقا للشرع لجمعه الشروط وانتفاء الموانع، وتارة مخالفة لانتفاء شرط او وجود مانع. هنا المخالفة، شوف لما قال الموافقة قال لوجود وجمع الشروط، يبقى كل الشروط لابد تكون موجودة، وانتفاء الموانع، وما قال المخالفة قال لفقد شرط، يبقى هنا المخالفة مش مخالفة ان يفقد كل الشروط، ولكن لفقده شرطا واحدا يكون مخالفة، بوجود مانع واحد يكون مخالفة، اذا وجد مانع واحد يكون مخالفة. يقول هنا بخلاف ما لا يقع إلا موافقا للشرع، بخلاف ما لا يقع إلا موافقا للشرع، يعني عايز يقول إن في أشياء لم تقع من الإنسان إلا وهي موافقة للشرع وما تكونش بخلاف ذلك. فزي مسائل في العقيدة، معرفة الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما فيش معرفة موافقة للشرع ومعرفة أخرى غير موافقة للشرع، معرفة الله سبحانه وتبارك وتعالى يبقى عرف ربه سبحانه فعبد الله، فيقول معرفة الله لا تقع إلا على وجه واحد، إذا لم يعرف ربه يبقى على ذلك هذا جاهل يجهل ربه سبحانه تبارك وتعالى. الرد للودائع، مش هتقع موافقة ومخالفة، إنسان عنده وديعة فردها الإنسان بأي صورة من صور الرد هي في النهاية رد للوديعة، ما هيش مرة موافقة ومرة مخالفة. يقول وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور، يبقى الصحة في العبادة كأن في صحة في العبادة وصحة في المعاملات، وصحة في المعاملات هيحصل خلاف بين الفقهاء في الصحة في هذه الأشياء. صحة العبادة عند جمهور العلماء يقول أن يسقط القضاء مدى الدهور، وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور، معناه أنك صليت صلاة المغرب وقعت منك صحيحة، معناه أنت مش مطالب بأنك تعيدها مرة ثانية لأنك تقضيها مرة أخرى، إلى هذه الصحة أنه لا يطلب منك أن تكرر العمل نفسه مرة ثانية. إذا في العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء، قضاء هذه العبادة، صمت في رمضان وانتهى اليوم بأنك لم تفرط، لم تأكل، لم تشرب، لم تقع في محظور من المحظورات، يبقى الصوم الآن صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، معناه أنك لا يطلب منك أن تعيد هذا اليوم بعد رمضان، ذهبت فحدث، لما حدثت أتيت بالشروط وبالأركان وبما أمرت به، انتهى الحد، يبقى الحد بتاعك صحيح، حد صحيح، يعني مش مطلوب منك أنك تقضي مكان هذا الحد حدة أخرى. يبقى في العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور. يقول في الشرح هنا يعني أن صحة العبادة عند جمهور الفقهاء هي سقوط القضاء لئلا تحتاج إلى فعلها ثانية. وهنا في خلاف بين الفقهاء وبين المتكلمين زي ما بيقول لنا في الشرح هنا، يقول فما وافق من عبادة ذات وجهين الشرع كصلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين حدثه صحيحة عند المتكلمين باطلة عند الفقهاء. يعني الصورة لو أن إنسانا دخل عليه وقت الصلاة وظن أنه متوضئ فقام وصلى وانتهى من الصلاة، هل هذه الصلاة صحيحة ولا صلاة باطلة مع أنه لم يتوضأ؟ يقول عند المتكلمين من الأصوليين يقولون هذه صلاة صحيحة لأنه أداها على ما في ظنه أنه صلى صلاة صحيحة. عند الفقهاء هي صلاة باطلة وهذا الصواب، لأنها أتى بها خالية عن الشروط، وقد أمره الله عز وجل بصلاة معينة بشروط لم يأتي بهذه الشروط، فهل يثاب عليها ولا لا يثاب عليها؟ هذا الذي صلى من غير وضوء وهو يظن أنه متوضئ، هل يثاب على ذلك ولا لا يثاب عليه؟ يقول لنا الخلاف مبني على أن الصلاة هل من باب الكل ولا من باب الكلية، الصلاة من باب الكل وعليه فلا ثواب أو الكلية فيثابه. عايز يقول لنا الإنسان الذي صلى وفقد شرطا من شروط صحة صلاته هذه
وهو لا يعلم وهو لا يعلم ويظن أنه حصل هذا الشرط، فقام فصلى، فلما انتهى من الصلاة بعد ذلك تبين أنه لم يتوضأ. عند جماهير العلماء يلزم إعادة هذه الصلاة، يلزم إعادة هذه الصلاة. طب لو أن الوقت قد انتهى خلاص الوقت وعد عليه أشهرا بل سنين ثم تذكر هذه الصلاة أنه لم يكن متوضئا لها، ما الذي يلزمه؟ يلزمه القضاء الآن، يقضي هذه الصلاة، لأن الإعادة فعل للعبادة في الوقت، وده في الوقت لا، ده هنا عد الوقت خلاص، يبقى الآن يلزمه إيه؟ يقضي هذه الصلاة اللي كانت من الشرط. طب الصلاة اللي صلىها في الوقت هذه قلنا أنها صلاة غير صحيحة عند جماهير الفقهاء، عند المتكلمين حيقولوا صلاة صحيحة لغاية ما يتبين له بعد ذلك أنه كان على غير وضوء فيلزمه أن يعيد هذه الصلاة. نقول الخلاف هل يثاب عليها ولا لا يثاب؟ فيقول مبنى الخلاف على أن الصلاة هل هي من باب الكل يعني مطلوبة كلها كجزء واحد، ولا من باب الكلية يعني تجمع حاجة على حاجة على حاجة على حاجة كل حاجة فيها أجر، كل حاجة فيها أجر لغاية ما تحصل الجميع يبقى مأجور على هذا الجميع. فمن نظر إلى أن الصلاة من باب الكل قال لا مفيش ثواب فيها لأنه صلى بغير شرطها، ومن نظر إلى أنها من باب الكلية بمعنى الصلاة فيها قيام فيها ركوع فيها رفع فيها سجود فيها قعود فيها تسبيح فيها قراءة، فيقوم يقول جمع هذه الأشياء بس كلية هذه الأشياء دازة إدازة 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 يقف في النهاية الأجر على هذه الصلاة. هنا الكلام من باب الرحمة، رحمة رب العالمين سبحانه وفضله وكرمه سبحانه، فالراجح أنه يثاب على ما فعل فيها من هيئات ركوع ورفع وسجود لأنه لم يتعمد أن يصلي بغير وضوء، لم يتعمد ذلك، يثاب على كونه قرأ قرآن، يثاب على كونه سبح الله سبحانه تبارك وتعالى. أما يثاب على أنه أدى الصلاة لا، هو لم يؤدي الصلاة، لم يؤدي الصلاة، يبقى هنا من باب الكلية ما هياش من باب الكل، فبقيلة هي من باب الكل معناه لا ثواب على كل ما فعل ملوش فيها حاجة، ولكن رحمة رب العالمين أن الإنسان يثاب على ما فعل وخاصة أنه لم يكن يعلم أنه على غير طهر. يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد، يبنى على القضاء بالجديد يعني الخلاف في تعريف الصحة، مبني عند المجيد هنا بيقول لنا لدى المريد يعني الإنسان العالم بعلم الأصول هنا أي الممعن للنظر في علم الأصول، على الخلاف في القضاء، اختلفوا في قضاء العبادة قضاء العمل، هل هو بالأمر الأول باعتبار أنك لم تأتي به على حقيقته ولا القضاء لا يكون إلا بأمر جديد؟ فلنا هنا يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المريد يعني القضاء بأمر جديد اقضي هذه العبادة التي لم تأتي بها، ولا القضاء بالأمر الأول إن هو صلي الظهر اللي جاء وقته فأنت لم تصلي هذه الصلاة وعد عليك أيام ودهور الآن مفترض أنك تصليها تقضيها، هل تقضي هذه الصلاة بهذا الأمر الأول اللي قال لك فيه صلي الآن ولم تفعل، ولا بأمر جديد بعد ذلك؟ اختلف العلماء هنا في أن القضاء للعبادة هو بالأمر الأول ولا بأمر جديد، فعلى الأول القضاء بأمر جديد، بنى المتكلمون مذهبهم في العبادة التي لم تفعل في وقتها، قالوا إن العبادة إذا لم تأتي بها في وقتها انتهت هذه العبادة وما يصلحش منك أن تأتي بها مرة ثانية إلا أن يأتي أمر جديد، ولذلك حنبني هنا في على هذا الكلام المتعمد لترك الصلاة، المتعمد يعني جاءت عليه وقت صلاة الظهر وتعمد أن يتركها حتى انتهى وقتها، وجاء بالليل هل الآن نقول نصلي هذه الصلاة اقضيها، ولا أنه انتهى وقتها زي القطر عدى وانتهى مش هتضيف هذا الشيء؟ قال هذه مبنية على أن القضاء بهذه الصلاة التي تعمد تركها هو بالأمر الأول ولا بأمر جديد. لاحظ أن النائم أو النافي قضاؤه بأمر جديد من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا إيه؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها، يبقى هو في الوقت الأول
لما دخلت عليه الصلاة هو لم يصلي لكونه معذورا وكان نائما لم يصلي. فلما استيقظ يا ترى الأمر الأول إنه يصلي هو الآن، يبقى مع إنه خرج وقت الصلاة ملزمه بهذا، ولا بأمر جديد؟ قالوا لا، ده بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم جديد، إن هو قول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. اللي يقول القضاء هو بالأمر الأول، وهم جمهور الفقهاء يقولون إن هذه الصلاة مأمور أن يفعلها في وقتها وأن يبرئ ذمته منها، فلما صلى صلاة لا تبرأ الذمة بأدائها، لا كأنه لم ينفذ هذا الأمر الأول، يبقى يلزمه الآن أن يعيد هذه الصلاة إذا كان في الوقت. فإذا خرج الوقت يلزمه أن يقضي هذه الصلاة. قال لنا هذا مبني على أن هذا القضاء بالأمر الأول ولا بأمر الذي. يقول لنا الإمام النووي فصل في حكم الصلوات المأمور بهن في الوقت مع خلل بالضرورة. يقول قال أصحابنا العذر ضربان عام ونادر، يعني الإنسان اللي مأمور بالصلاة في وقتها قد يكون له عذر، هذا العذر قد يكون عذرا عاما عادة ما يحدث، أو يكون عذرا نادرا. فيقول العام لا قضاء معه للمشقة، إذا وجد عذر عام فلا قضاء معه للمشقة. مثاله إيه؟ يقول المريض يصلي قاعدا أو موميا، إنسان مريض وجاء عليه الوقت يريد يصلي ما يقدرش يقف فصلى وهو قاعد، قال هذا معذور لأن أي مريض قد يحدث له ذلك، فلا يلزم أن يعيد هذه الصلاة مرة ثانية، أنه أداها على ما يقدر أن يؤدي. أو أن يصلي بالتيمم خوفا من استعمال الماء، إنسان جاء عليه وقت الصلاة ولم يجد ماء، لا وجد ماء ولم يقدر على استخدامه، يبقى هنا الآن نقول نصلي متيمما. طب هل يعيد هذه الصلاة مرة أخرى وقد صلى صلاة صحيحة فلا وجه لإعادة هذه الصلاة؟ ومنه المصلي جلئي ماء مع شدة الخوف، يبقى هو قادر على أن يصلي قائما ولكن مع شدة الخوف والقتال للأعداء يصلي برأسه بس يحرك رأسه في الصلاة، هذه صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صلاة صحيحة، إنما هو الإيماء بالركوع والسجود، مش هيركع ركوعا حقيقيا وما هيحرك رأسه فقط، فهذه صلاة صحيحة. هل يلزمه أن يقضيها؟ لا يلزمه القضاء، مع أنه لم يأتي بركوع ولا بسجود ولا بقعود، ولكن صحت الصلاة لعموم هذا العذر. طيب أما النادر يقول فقسمان، قسم يدوم غالبا وقسم لا يدوم، الأعذار في الصلاة قسم يدوم زي المستحارة وسلس البول والمزي ومن به جرح سائل أو رعاف دائم أو استرخت مقعدته فدام خروج الحدث منه ومن أشباههم، هؤلاء أصحاب أعذار. أصحاب أعذار هنا حيصلوا على الحالة التي هم عليها، مثالهم المرأة المستحاضة، المرأة المستحاضة يبقى تصلي ولا يلزمها قضاء هذه الصلاة، مع أنها قد تصلي وينزل منها دم الاستحاضة ولكن لا يلزمها القضاء للمشقة. الإنسان الذي به سلس البول، يسمى بسلس البول، كان به سلس بول، يبقى يصلي على حاله ولكن يتوضأ لكل صلاة، بعد ما يصحى ما يلزموش أن هو يعيد هذه الصلوات مرة ثانية. كذلك سلس المذي، إنسان بيخرج منه المذي على طول بشهوة وبغير شهوة، يبقى على ذلك هنا نقول له توضأ لكل صلاة وحكم حكم الإنسان الذي به سلس البول. الإنسان الذي به انفلات ريح، انفلات ريح على طول يخرج منه ريح لمرض الأمعاء، يبقى على ذلك نقول له صلي على حاله حتى ولو خرجت منك هذه الريح، مع أن خروج الريح مبطل للصلاة، ولكن العذر الموجود الآن وإن كان ليس عذرا عاما لكل الناس إنما مع هذا الإنسان يصعب عليه أن يصلي إلا بهذا الوضع، يبقى نقول له صلي. إذا شفاه الله لا يجب عليه الإعادة، لا يجب عليه الإعادة، لأن المستحاضة لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات، يبقى هنا هذا لا يعيد مع المشقة والضرورة. طب العذر الذي لا يدوم، يقول لنا فنوعان، نوع يأتي معه ببدل للخلل ونوع لا يأتي ببدل. يقول فمن الثاني يعني الذي لا يأتي معه ببدل، من لم يجد ماء ولا ترابة، من لم يجد ماء يعني جاء عليه وقت الصلاة ويقول له صبه أصلي ما فيش ماء ولا تراب، لا ماء ولا تراب، ده بنسميه صلاة ايه؟ فاقد الطهورين، فاقد للماء وفاقد للتراب، يبقى نقول له صلي على حالك، صلي زي الانسان محبوس في زنزانه مقفول عليه ما فيش لا ماء ولا في تراب فيها، ودا عليه وقت الصلاه. نقول تلوم الى اخر الوقت، يمكن تلاقي ماء عند اخر الوقت، ما فيش يبقى على ذلك نقول له ما تضيعش الصلاه، صلي على حالك، صلي على حالك. طيب صلى على حالي، هل يعيد ولا لا يعيد؟ فذهب الجمهور الى انه يعيد هذه الصلاه. يعيد ليه؟ قالوا ان هذا عذر نادر، ان الانسان يفقد الماء والتراب هذا عذر نادر. الراجح في هذه المساله انه لا يلزمه الاعاده، لا يلزمه الاعاده، تحتاج لامر جديد. كنا نامره ان نصلي هذه الصلاه، صلي، نامره بصلاه صحيحه ولا صلاه باطله؟ فإذا أمرناه بصلاة صحيحة فصلى، إيه وجه أعد هذه الصلاة مرة ثانية؟ إذا على ذلك الراجح فيها أنه إذا صلى صلاة صحيحة ولو مع خلل إذا على ذلك معذور ولا يلزم القضاء. وده قول المزني من الشافعية، قال كل صلاة وجبت في الوقت وإن كانت مع خلل لم يجب قضاؤها. كل صلاة وجبت في الوقت حتى وإن كانت مع خلل لم يجب عليه قضاؤها. من الأمثلة تعرفها أيضا، يقول لنا المريض والزمن ونحوهما ممن لا يخاف من استعمال الماء لكن لا يجد من يوضئه. يعني صورة من الصور اللي تبقى يسمونها نادرة، ما هيش دايما، ما هي غالبة. الغالب ان المريض يجد من يوضئه، الغالب ان المريض يقدر يستخدم الماء، ما قدرش يبقى يتأمل. لكن هذا المريض انه ما فيش حد يوضيه وهو ملازم للفراش لا يقدر على أن يقوم، المية موجودة في الحنفية بس ما يقدرش يوصل إليها، التراب موجود على الأرض بس ما يقدرش، المشلول مثلا لن يجد من يوضيه لهذه الصلاة، يعمل إيه فيها؟ يقول يصلي على حاله حتى لا يخرج عليه الوقت وهو لم يصلي. طب إذا صلى على حاله هل يلزم الإعادة بعد ذلك؟ هي الصورة نفسها اللي ذكرنا، أنه إذا أمرناه بصلاة فأمرناه بصلاة صحيحة فلا يجب عليه الإعادة. كذلك من لا يقدر على التحول إلى القبلة، من لا يقدر، إنسان نايم على سرير متكسر مثلا، عظمه متكسر فنايم وجاء عليه وقت الصلاة هو على وضوء ولكن مش لاقي حد يحوله للقبلة، هيعمل إيه هذا الإنسان؟ يقول له ينتظر، يتلوم، يمكن قبل آخر الوقت يجد من يحوله إلى القبلة، لكن خشي أن يخرج الوقت يبقى الآن هنقول له إيه؟ صلي على حالك، يبقى صلي على حالك وأينما تولوا فثم وجه الله، بهذا معذور. هل يلزم أن يعيد مرة ثانية؟ لا يلزم، لأننا أمرناه بصلاة صحيحة. قضاء هذه الصلاة لابد من أمر جديد، لابد من أمر جديد، يبقى هنا يبنى على الخلاف في الأمر الجديد، يبقى يبنى على القضاء الجديد أو أول الأمر لذا المجيد. مثالها أيضا يقول لنا الأعمى وغيره ممن لا يقدر على معرفة القبلة ولا يجد من يدله، إنسان أعمى وجاء عليه وقت الصلاة وهو متوضئ ولكن مش لاقي حد يدله فين القبلة، هنقول له اجتهد، هيجتهد زي وهو أعمى، يبقى هيصلي على حاله ولا يلزمه الإعادة. مثله أيضا من على بدنه أو جرحه نجاسة لا يعفى عنها ولا يقدر على إزالتها، إنسان على جسده نجاسة غير معفون عنها، قد يعفى عن اليسير من النجاسة ولكن نجاسة كثيرة موجودة على ثوبه، وجاء عليه وقت الصلاة وهو مربوط مثلا ولا يقدر على نزع هذه النجاسة، يبقى هنا نأمره بإيه؟ بالصلاة ولا يلزم الإعادة فيها أيضا على الصحيح. في المسألة نفسها يقول لنا الشيخ الإسلام تيمية اختلفوا فيما إذا دخل عليه الوقت وهي طاهرة ثم حاضر هل يلزمها قضاء الصلاة أم لا؟ من فروع المسألة انه هل القضاء بالامر الاول ولا بامر جديد. فهنا من المسائل اللي ذكرها شيخ الاسلام تيميه، امراه دخل عليها الوقت وكانت طاهره، دخل عليها وقت الظهر مثلا وهي طاهره، اخرت لم تصلي لغايه قبل العصر بعشر دقائق نزلت عليها الدوره، هل يلزمها ان تقضي هذه الصلاه ولا يلزمها القضاء الان؟ هنا العلماء اختلفوا. فيقول لنا بعض أهل العلم ولما ذهب الإمام الشافعي وقول الإمام أحمد أنها يلزمها أن تقضي، يلزمها القضاء، لأنها وجبت عليها صلاة الظهر فلم تفعلها حتى حاضت يبقى يلزمها أن تقضي. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى أنها لا يلزمها القضاء، لا يلزمها القضاء. ليه لا يلزمها القضاء عندهم؟ قال القضاء يلزم بأمر جديد وهي حاضت في الوقت طالما أنها في الوقت لها أن تصلي من أول وقت إلى آخر الوقت. الصلاة في أول وقت أفضل، ولكن ليس اللازم في حقها، فأخرت الصلاة ما زالت هي في الوقت، وهذا وقت صلاة بالنسبة لها، فلما نزلت عليها الدورة لم يلزمها شيء الآن ولا يلزمها قضاء بعد ذلك. يقول لنا على قولين العلماء، أحدهما لا يلزمها وهو قول مالك وأبي حنيفة، والثاني يلزمها كما يقول الشافعي وأحمد، والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء. الصورة اللي هي المرأة دخل عليها وقت الصلاة فلم تصلي وما زالت في الوقت، ما طلعش وقت الصلاة ولكن حاضت حاضت، يبقى الصلاة لم تصليها، هل يلزم تقضيها بعد ما تطهر بعد ذلك ولا لا يلزمها ذلك؟ الراجح مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك في ذلك أنه لا يلزمها القضاء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، قضاء هذه الصلاة يحتاج لأمر جديد ولا أمر هاهنا يلزمها أو يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة. يقول وأما النائم أو الناسي وإن كان غير مفرط أيضا، يعني بيقول طب ايش معنى النائم والناسي لما يخرج الوقت هنقول له صلي، يعني هذه لم نأمرها بالقضاء، ليه النائم والناسي نأمره؟ يقول النائم والناسي ما بنأمرهمش بالقضاء، لأن في رواية الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. يبقى هنا وقت ما يذكر حتى ولو بعد خروج الوقت، هذا الوقت في حقه هو، يبقى على ذلك مش قضاء وكأنه أداء في حقه. يقول وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها، يعني كأنه يختار أن من تعمد أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها لا يقضيها، انتهت الصلاة، عليه ذنب عظيم جدا ولا شيء يقضي مكانها إلا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يكسر مكانها. جمهور الفقهاء على أنه يقضي، ما قالوش بقى بالأمر الجديد هنا، ولكن قالوا بالقضاء قياسا على إيه؟ قالوا قياسا على الناس. قالوا إذا كان الناس معذورا ومع ذلك أمر بالقضاء مع أنه معذور، يبقى من باب أولى المتعمد الذي ليس معذورا أنه يؤمر بهذا الشيء، يبقى هنا قالوا كأنه قياس الأول. المعذور أمر بأن يصلي هذه الصلاة، يبقى غير المعذور من باب أولى، أو أنهم نظروا إلى أنه الأمر الأول لم ينفذ، أن يصلي هذه الصلاة فهو لم يصلي هذه الصلاة، أو كان صلاها ولكن صلاة ليست بصحيحة فما زال الأمر لم يستجب له ولم ينفذه، فعلى ذلك قالوا هو بالأمر الأول أنه لم ينفذه فما زال الأمر في حقه حتى الآن. قال وهي أوثاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدار خبري، الصحة يعني الصحة إيه؟ يقول هي وثاق لنفس الأمر، مأمور صلي، يبقى وافق الصلاة التي يريدها الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى وثاقه لنفس الأمر. أو ظن مأمور لدى ذي خبر، يقول الفقهاء يعتبرون الصحة موافقة الأمر، المتكلمون يعتبرون الصحة هي في ظنه، أنه أدى الصلاة على وجه صحيح في ظنه يبقى خرج من عهدة هذه الصلاة. يقول السبكي تسمية الفقهاء لها باطلة، ليس لاعتبارهم سقوط القضاء في حد الصحة كما ظنه الأصوليون، بل لأن شرط الصلاة عندهم طهارة في نفس الأمر، والصلاة بدون شرطها باطلة وغير مأمور بها. ده بيوجه كلام الفقهاء في أن هذا الذي صلى صلاة بغير طهارة هو كان يظن في نفسه متطهر فقام فصلى، قال الفقهاء صلاة باطلة، قال المتكلمون صلاة صحيحة. يرجح كلام الفقهاء أن الصلاة باطلة لأنه لم يؤدي ما افترضه الله عز وجل ولم يخرج من عهدته، قال والصلاة بدون شرطها باطلة وغير مأمور بها. نقف عند هذا القدر ونجيب عن بعض الأسئلة إلى الإصابة. أخ يسأل هل يجوز أن تصلى الأربع ركعات النافلة قبل الظهر رباعية أم تصلى مثنى؟ يعني صلاة السنة القبلية قبل الظهر هل ممكن يصليها أربع ركعات متصلات ولا يصلي ركعتين ركعتين؟ الراجح أنه الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال صلاة الليل مثنى مثنى ف في رواية صححها الشيخ الألباني صلاة الليل والنهار نسنا نسنا، يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين ويسلم، ولكن صلاة النافلة يجوز فيها أن يصلي أكثر من ركعتين، يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة، الفريضة لا يجوز أن يزيد عليها شيئا، لكن النافلة يجوز أن يصلي أربع ركعات، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات قبل الظهر تفتح لها أبواب السماء، ولم يذكر أربع ركعات هي ركعتين ركعتين ولا أربع ركعات متصلات، فالراجح أنه يجوز أن يصلي أربع ركعات متصلات، لكن الأفضل أن يصلي بالليل والنهار ركعتين ركعتين. أخت تقوم بعمل عمرة في رمضان ولكن ستأتي لها الدورة، هل تقوم بأخذ مواد لمنع هذه العادة وتستمر في العمرة؟ والله إذا كان بتأخذ برشام بحيث يأخر الدورة حتى تؤدي العمرة، وهذا البرشام ما بيأثرش عليها ما بيؤذي غير مؤذي، يبقى على ذلك فعل. أحيانا بعض النساء تأخذ هذا البرشام والدورة تزيد عليه، ووجدنا ذلك في الحج وفي العمرة، بعض النساء تأخذ عشان تأخر الدورة تقوم الدورة تيجي في وقتها وتطول، بدل ما هي أسبوع تقعد 10 أيام وتقعد أكثر، إذا كان تعلم أنه لن يؤذيها فلتفعل، يجوز لها تفعل ذلك. ما عقوبة ساعي العادة السرية مع أنه يعلم أنها حرام شرعا؟ العقوبة ذا أمر يعلمه الله سبحانه تبارك وتعالى، اللي يخبرنا عنه سبحانه لأن عقوبته كذا نخبر به، أما ما لم يذكره ويذكر أنه حرام يبقى نتوقف عند ذلك، إنما ما نتكلمش فيما ليس لنا به علم. فعقوبته معناه أن يدخل النار، الله أعلم بحاله يدخل النار ولا يعفى عنه سبحانه، لكن قال جماهير الفقهاء أن هذه حرام، واحتج بقول الله سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، من ابتغى وراء الزواج وراء ملك اليمين فأولئك هم العادون، يعني تعدى حدود الله، يعني من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعدى الله فأولئك هم الظالمون. فإذا الإنسان الذي يتجاوز حد الله سبحانه وتعالى يخشى على نفسه من عقوبة الله سبحانه. سائل يسأل هل الحسد يمكن أن يسبب مرضا، وهل المريض لا يشفى بالأدوية أبدا إلا بعد رقية المريض، وإن كان الأمر هكذا فما الشروط الواجب توافرها في الراقي؟ الحسد هل ممكن يسبب مرضا؟ ممكن يسبب مرضا، ولذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ من شر حاسدين إذا حسد. فالحسد الإنسان قد يحدث، إنسان عينه غير طيبة ينظر للإنسان فيحدث به شيء، ولكن الإنسان بالتوكل على الله، الله يصرف عنه ذلك، الثقة في الله والتوكل في الله سبحانه تبارك وتعالى. الرقية يرقي الإنسان نفسه، وده أفضل ما يكون، المسلم أو المسلمة كل منهما يرقي نفسه، يرقي بفاتحة الكتاب يقرأها مرة أو يقرأها سبع مرات، فالله عز وجل يذهب ما يشاء سبحانه، مع الثقة في أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الشرط أنك تأخذ علاج ناجح للمرض يبقى تصحى من المرض اللي أنت فيه، قد يأخذ العلاج مريضان بنفس المرض، المرض نفسه، وده يصحى وده ما يصحاش، فده راضي عند قدر الله سبحانه، يبقى خذ بالأسباب فقط. كثير من الناس في أمر الرقية يقوم عنده ثقة في الناس وينسى الله سبحانه تبارك وتعالى، يروح لفلان وفلان ارقيني ارقيني، يطلب من فلان إن هو يرقيه اعتقادا إن فلان ده إذا رقاه هيصحى، وينسى إن اللي يأتي بالمرض ويأتي بالصحة الله سبحانه تبارك وتعالى. ثق في الله وارقي أنت نفسك، ولا داعي أن تطلب من الناس الرقية، ثقة في الله. يشوفوا قصة حديث أبي سعيد الخدري لما ذهب مع قوم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا على قوم وكانوا بخلاء ولم يقروهم لم يريفوهم، وبعدين لدغ سيد هذا الحي اللي نزلوا فيه اكلدغ لدغه عقرب ونحوه، فلما لدغ فسعوا له بكل دواء لا يبرأ بكل دواء، فلما سأل الصحابة قام أبو سعيد الخدري ورقاه، رقاه بفاتحة الكتاب فشفاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الإنسان لما يقرأ القرآن يثق فيه ويثق في أن الله عز وجل يشفي من يشاء، والإنسان لم يخرج عن قضاء الله قط أزج قد زوجها بدون محرم، لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع محرم إلا للضرورة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر امرأة مسيرة ثلاث إلا مع ذي محرم، لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فالأصل أن المرأة لا تنتقل من مكان إلى مكان ما يسمى سفرة إلا مع محرم إلا مع ضرورة، إلا في الضرورة أن يكون المرأة متزوجة وجودها في مكان غير المكان اللي هي فيه ولا يقدر على المجيء إلى هذا المكان ولا يوجد لها محارم يسافرون معها، فالضرورة تبيح المحظور كما كان بعض المهاجرات من الصحابيات يهاجرن للنبي صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة بغير محارم للضرورة، فعلى ذلك إذا وجد الضرورة جاز لها، لكن مع عدم الضرورة فلا بد من محرم. ما هو حكم من يعمل في شركة مندوب مبيعات يأخذ راتبه منها على أساس نسبة مئوية ثابتة على مبلغ المبيعات؟ لا مانع، لا مانع الإنسان شغال في شركة مندوب مبيعات وإن حد بيع بضاعة بألف جنيه هتأخذ 10% هتأخذ 1% ما فيش مانع من ذلك. تقدمت لأخت واتفقنا على العقد وألزموني بكتابة قائمة وبلغوا فيها وقالوا هذا ضمان للأخت ونريد أن نعرف ما هي الأشياء التي تكتب في القائمة وتلزمني شرعا، وهل يجوز أن تقدر القائمة بمبلغ أكثر مما تستحق أو أن يطلبوا مني أن أمضي على شيك أو وصي أمانة؟ مسألة النكاح فرض الله عز وجل فيه المهر وقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن كمل لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، ففرض الله سبحانه تبارك وتعالى المهر. أصبح للناس أعراف في أمر المهر، كان في الماضي يدفع الرجل المهر ويجهز بيته ويأخذ المرأة إلى بيته فلا يكلفها شيئا، أصبح الحال الآن أن الرجل يدفع وأهل المرأة أيضا يدفعون، يبقى الرجل بيدفع المهر وبعدين أهل المرأة يقولها عفش يقولها أشياء. الحاجة اللي بيجيبها المرأة هذا من حق المرأة، هذا من حق المرأة أن يكون لها، يبقى إذا أهلها أصروا أن يكتب قائمة بالحاجات اللي إحنا جبناها لبنتنا حفظا لحقوقها حقهم يجوز لهم ذلك، علشان ما يجيش يوم من الأيام تقول إنها بتاعتك أو يحدث موت يجي أهلك يورثوا هذه الأشياء يقولوا بتاعتنا، يبقى كحفظ لحقوق المرأة. ولكن أصبح الناس يبالغون في هذا الشيء في أشياء محرمة لا يجوز لهم أن يفعلوها، فيقوم مهر المرأة يكون 10,000 مثلا وبعدين أهل المرأة جابوا حاجات ب10,000 ثانيين، يبقى هنا خدوا 10,000 زائد 10,000 وجابوا حاجات ب20,000 ويكتب دي الحاجات ب100,000، هذا حرام لا يجوز، مما يكتب فقط ما أتوا به من أشياء زائد ما هو مهر له، يعني خدوا مهرها حطوه في العرش وحطوا فوقه مال كتبوا الجميع حقهم هذا الشيء لأنها مهر له. قد يكون الزوج لا يدفع مهر زي ما كثير من الناس يقول حدفع مهر بسيط جنيه حدفع 2 جنيه حدفع 100 جنيه وانا هجيب عفش، يبقى صار هذا العفش مهرا لهذه الفتاة، فما اكتب العفش اللي انت جبته مهرها يبقى حقه انك تكتب هذا الشيء عشان لو حصل بينك وبينها شيء في يوم من الايام ما تجيش تقول العفش بتاعي وهي تقول مهرها ثاني 100 جنيه، ما فيش حد مهره 100 جنيه، يبقى على ذلك هنا لابد من حفظ الحقوق مع عدم المبالغة في ذلك ومع عدم الكذب في ذلك. بعض الناس يقول لا امضي على شيء على بياض، امضي على عقد أمانة أو ورقة أمانة بحيث أن وقت الجد يكتب فيها ما يريد، هذا حرام لا يجوز هذا الشيء، إذا الكتابة يكتب مهر مثل هذه المرأة لها مهر مثلها، إذا كنت لن تدفع مهرا على الأقل تكتب لها مهر مثلها، إذا كنت مش هتدفع مقدم وهتدفع مؤخر بعد ذلك من حقهم، يقول لك أنت دافع مقدم قليل اكتب مؤخر كبير بحيث أن هي لو حصل حاجة يبقى احنا نضمن حقها بذلك بالاتفاق بينهم. أما الكذب في ذلك فلا يحل، الخداع لا يحل، بلغني أن بعض الناس يقوم يجي في القايمة ويكتب حاجات ويشيل سطور فاضية وبعدين يروح ممضي الزوج عشان لما يحصل حاجة يملى السطور بحاجات ما جاتش أصلا هذه الأشياء، هذا حرام، ومن يخادع يخدعه الله سبحانه تبارك وتعالى، ما تفتكرش أن أنت هتخدع وربنا يسيبك. الزواج عقد مبني على أمانة، وأحق ما وصيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الإنسان يزوج ابنته حتى يعصمها بهذا الزواج مع رجل مؤمن تقي، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من قضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وكثير يبقى أمر الأيمة يسدد مشاكل قبل الزواج، قبل الزواج ويدخل الرجل يقول لها أهلك ضحكوا عليا أهلك مضوني على حدات أي أنتم ما جبتوهاش، يحصل خلاف تلاقي ما يعديش كم شهر تبقى الأيمة اللي هم فاكرينها سبب لضمان الحياة تكون سبب في الفراق وسبب في الطلاق، فلذلك الإنسان المسلم يعرف الحق الذي له والواجب الذي عليه. إذا تزوجت وقالوا لك اكتب أيمة يبقى تكتب الأيمة المهر اللي انت دفعه بالحاجات اللي هم جايبينها حقهم هذا الشيء. إذا تغاضى الناس عن ذلك هذا أفضل، هذا أفضل أن يتغاضوا عن مثل ذلك. لكن من طلب لحقه ما يمنعش، ما نقولوش لا مش من عادتنا نكتب أوامر، يقوم يشك فيك إن أنت مش من عادتك كده إذا أنت ناوي تعمل حاجة. يبقى هنا لا يبالغوا تكتب حاجات ما جاتش، ولا انه يطلب منهم ان لا السلو بتاعنا ان احنا ما نكتبش حاجه مش هنكتب وضيع حق المراه. يبقى القايمه اللي يدوس كتابتها تكتب ما دفعت من مهر زائد ما اتوا به من اشياء، هذا اللي جائز والله اعلم. انسان مريض يصرف له علاج شهري من التامين الصحي فياخذ بشركه يبيعها للصيدلي باقل من ثمنها، فما حكم الصيدلي وما حكم هذا الإنسان في حالة احتياجه للمال أو عدم احتياجه، مع العلم بأن بعض الناس يستبدل الدواء بأشياء أخرى من الصيدلي؟ أنت مصروف لك دواء من التأمين الصحي اللي هو مبني على كفالة بين الناس، الكل بيدفع التأمين الصحي وبعدين بيستفيد منه البعض، مبني على نوع من المواساة بين الناس، اللي محتاج بياخد اللي مش محتاج ما بياخدش. ما تجيش أنت وأنت غير محتاج وتطلب دواء ما أنتش محتاج إليه، يبقى تطلب حقا قد يكون لغيرك. تاخد الدواء اللي أنت مش محتاجه وبعدين تروح تبيعه، لا، أمر التأمين مش مبني على ذلك، مبني على أنك تاخد دواء للعلاج، إنك عشان تاخده مش تبيعه للصيدلي وانتفع به الصيدلي وهو اللي كسبان. الأمر إنه المال اللي في التأمين لمصلحة جميع الناس، مصلحة الجميع. ما تجيش البعض يستنزف هذا لنفسه وهو لا يحتاج إليه. العقد مش على هذا الشيء، ولا داعي للخيانة في ذلك. الصيادله هم المنتفعين بهذا الشيء، فالدواء يساوي 100 جنيه مثلا، اتصرف الانسان الدواء يروح واخده بيع للصيدلي ب 50، يرجع الصيدلي يبيعه بعد كده ب 80 او ب 100. ليه تفعل هذا الشيء؟ احتجت للدواء اخذت الدواء، ما احتجت للدواء لا تاخذ الدواء. ما الراي في الاسوره التي تركب في المعصم لعلاج الام المفاصل والظهر، وهل هي من الشركيات، مع العلم بانه يعلن عنها في الجرائد ويكثر ابتلاؤها بين مرضى الام المفاصل؟ يعني اذا كان الامر لاعتقاد في ان الاسوره تشفي، الاسوره هي بذاتها عباده من الشرك بالله سبحانه الذي يبرئ المرضى الله سبحانه تبارك وتعالى، ولاي علاج على هذا النحو؟ وكان اهل الجاهليه يفعلون ذلك، يربط الرباط على ايده ويظن ان وجود هذا الرباط المرض حيمشي عنه، او انه مش حيجيله مرض حيمتنع المرض عنه بذلك، ويأتي بناء على ذلك الكي، يستخدم الكي قبل المرض علشان ما يحصلوش مرض وما يجيلوش، هذا مما نهت عنه الشريعه. لكن اذا كانت اشياء تنبني على نظريات علميه طبيه فيها اشياء صحيحه فلا مانع منها، اذا كان والله هذه الاشياء ممغنطه واكتشفوا ان من ضمن الحالات الطبيه الابر الصينيه والمغناطيسات الجسم فيه نوع من المغناطه اللي موجوده فيه اقطاب سالبه اقطاب موجبه، اذا حصل بينها نوع من التنافر او اشياء اتلخبطت فيها تحتاج لنوع من الضبط فيها، وإذا كانت هذه الأشياء عبارة عن مغناطيس وثبت طبيا أنه فعلا يغير أشياء في مغناطة الجسم وأنه يحدث أشفاء، فحكم حكم الأدوية أن هذا يشفي بإذن الله سبحانه وليس بداجه، وإلا فقد نهينا عن مثل ذلك. أخ يقول إذا الخلاف بين الزوج وزوجته بسبب أنها تخرج إلى البلكونة بدون النقاب بعض الأحيان وحدث الشجار بينهما وقالت هي طلقني، وفي مرة أخرى قالت لا أريدك، فما حكم هذه المرأة بالنسبة إلى الزوج؟ يعني هنا تتقي المرأة ربها سبحانه وتبارك وتعالى، إذا كانت المرأة منقبة لا داعي لأن هي تخرج البلكونة بغير نقابها، أي المعنى أنها تخرج في الشارع قدام الناس منقبة وبعدين لما تقف في البلكونة تقف بثياب البيت، هذا لا يجوز لها، يجب عليها أن تتقي الله سبحانه وأن تطيع زوجها. المرأة في بيتها تطيع زوجها وتراعي أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذه المرأة يجب عليها أن تتقي الله وأن تطيع زوجها، وإن ما تطلبش الطلاق، لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المختلعات هن المنافقات، هن المنافقات. فالمرأة التي تطلب الطلاق من زوجها من غير ما بأس لا تروح رائحة الجنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تطلب الطلاق من غير بأس، من غير ذنب للرجل، من غير ما يؤذيها، ده بيأمرها بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهي التي تعارض، فالتي تطلب الطلاق من غير ما بأس حرمت عليها رائحة الجنة، وكذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم منافقة، قال إن المختلعات يعني النساء اللي بتطلب من زوجها أن يخلعها أن يفارقها وتدفع له مالا من غير بأس هن المنافقات والله أعلم.